بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله يمر المسلمون بيوم مهم جدا بالنسبة لهم، ربما تنصرف الأذهان الآن إلى لقاء سياسي أو إلى مباراة رياضية، ولكني أتكلم عن قلوب تتلوى كما يقولون شوقا إلى الجنة، وترجو الله واليوم الآخر، وتخشى أن يمر العمر وأن تتتابع الشهور والسنون وقد وتنتهي حياتهم وقد أفلسوا وقد فرغت الطاعات منهم وأصبحوا على درب يخافونه. أكلم قلوبا لا تبيت إلا وهي ترجو رحمة الله وتخشى عذابه، فغدا إن شاء الله تبدأ الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة. هذه الأيام العلماء على أنها أفضل العمل فيها، خاصة نهارها أفضل من العشر الأواخر من رمضان، يعني العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل في نهار العشر الأواخر من رمضان. والأيام العشرة الأوائل هذه التي تبدأ الآن من شهر ذي الحجة ضمت بينها يوما هو خير يوم طلعت عليه شمس أو غربت، وهو يوم عرفات، يغفر الله فيه للحجيج الواقفين بعرفات، ويغفر الله بدعائهم لكل من دعا له الحجيج الواقفون بعرفات، ومن لم يدع له حاج واقف بعرفات وصام هذا اليوم غفر الله له. فإن الله عز وجل يري عباده في هذا اليوم من البركات والرحمات والنفحات ما جعل عمر بن الخطاب يقف ويهتف هتافه الشهير، وهو يرفع صوته ويشعر بأن كيانه كله يتحرك مع هذه الفكرة عندما سمع هذا وقال: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. سمع عمر كلمة، يعني سمع عمر نفحات من شدة الإعجاب بها سأل: هذه النفحات والرحمات والبركات والعطايا والمنح التي هي في هذه الأيام العشرة الأوائل، هل هي لنا بخاصة معشر الصحابة، أم هي لنا ولكل من جاء بعدنا إلى يوم القيامة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بل هي لكم ولكل من جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فهتف عمر بهذا الهتاف: كثر خير الله وطاب. وها قد جئنا، ها قد جاء جيلنا، ها قد جاء نفر من الذين سيأتون بعدك يا عمر إلى يوم القيامة. لقد هتفت نيابة عنا وعن هذه العصور وهذه الأجيال وقلت: كثر خير الله وطاب. والسؤال أيها الأحبة: هل لنا الآن من استيعاب لخير الله وأطايبه التي يرسلها إلينا؟ هل نحن الآن قلوب مستعدة؟ هل نوينا غدا أن نعتذر عن ذنوبنا، أن نؤدي ما علينا من الحقوق، أن نؤدي ما تأخر علينا من التبعات؟ هل نوينا أن نصل أرحاما مقطوعة أو أرحاما منسية أو أرحاما مهجورة؟ هل نوينا غدا أن نقول كلمة طيبة لقلب يتشوق إلى كلمة طيبة ليأتمس بها ويسعد؟ هل نوينا غدا يا ترى أن نربط على كتف يتيم فقد الأب فهو يرى كل من حوله مخيفا له، لأن هذا قد يصفعه وهذا قد يشتمه وهذا قد ينهره، وهو لا يجد الوالد الذي إذا سار بجواره شعر بأنه في حماية لأب؟ هل شعرنا، هل نوينا في هذه الأيام أن نربط على هذه الأكتاف وأن نمسح على هذه الرؤوس وأن ندفئ هذه الأحضان وأن نكون معهم، لا أقول بلقمة ولا بهدمة ولا بشيء، وإنما بما هو أكثر، بما هو أعلى، بما هو أبلغ من ذلك، وهو الحماية، أن يشعر اليتيم أن أحدا لن يستطيع أن يدوس له على طرف، لأن من حوله من الأتقياء الأنقياء يحمونه ولا يقبلون أن يضام أو أن يظلم أو أن ينتهك أو أن يفتأت عليه. هل نوينا يا ترى غدا أن ندعو لميت يعذب في قبره ولو دعونا له لربما نقله الله عز وجل من عذاب مسعر إلى رحمة من الرحمات وواحة خضراء؟ هل نوينا غدا أن نحسن لمن أساء إلينا، أن نحلم عمن جهل علينا؟ هل نوينا غدا أن نقول كلمة الحق وإن خشينا بها الطواغيت، ولكن أن نقيم الحق بدلا من أن ينطمر وأن ينطمس وأن يضيع؟ هل نوينا في عشرة أيام يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما من أيام العمل الصالح فيها ولم يقل أعلى أجرا ولم يقل أعظم مثوبة ولم يقل أفضل، لم يتكلم عن الحساب المادي، لم يتكلم عن الأفضلية المحسوبة، وإنما تكلم عن رقة القلوب والعاطفة الرابطة بين عبد وبين رب، بين عابد وإلهه. فقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، هي مسارعة في حب من تحب ليسرع إليك من تحبه بحبه هو كذلك سبحانه. إنها أيام الحب المتبادل بين عبد ورب. الله عز وجل يقول يحبهم ويحبونه عن العبيد، ومتى قالها؟ يقول إن العباد الذين سيكونون يحبون الله ويحبهم الله لن يأتوا ولن يأتي زمانهم إلا في زمن يعرض فيه المسلمون عن ربه. يعني إيه؟ نعم، هكذا تقول الآية، تقول يا أيها الذين آمنوا من يتراجع منكم عن حب ربه وعن القيام بدينه، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم الله ويحبون الله، يحبهم ويحبونه. فبينما سنجد ملايين ترتد عن علاقتها بالله، سيبعث الله هذه الفئة. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من اللينة قلوبهم المخبتة الخاشعة التي تعرف كيف تعامل هذه الأيام. هذه الأيام لكم، والله يا إخواني أصدقكم القول، لكم سألت نفسي لماذا أودع الله كل هذه الأطايب والخيرات في هذه الأيام؟ فإذا بالجواب واضح، أن هذه الأيام هي أيام ملة إبراهيم، هي الأيام التي مد إبراهيم يده إلى السكين ليذبح فلذة كبده رضا للرحمن، وهي الأيام التي وصل حنان الله إلى أعظم من حنان إبراهيم لما فدى إسماعيل بذبح عظيم وأنقذه من الذبح، وهي الأيام التي انحنى أب الأنبياء على الأرض ليلتقط حصاة حجرا ليضرب الشيطان ويرجمه، والتقط إسماعيل والتقطت أم إسماعيل هاجر ورجم الشيطان. أيام فيها تذكير بملة إبراهيم، وما أدراك ما ملة إبراهيم. ملة إبراهيم وصل الأمر أن يوحى إلى سيد خلق الله أن يتبع ملة من هو أقل منه فضلا، يعني محمد أعلى فضلا من إبراهيم، لكن الله يقول له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم تلك التي لما مات إبراهيم جمع أبناءه يعاهدهم أن يتبعوها، فلما مات يعقوب جمع أبناءه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي إذ حضر الموت إلى يعقوب، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم. إبراهيم خليل الرحمن، إن إبراهيم كان أمة. تلك أيام الملة الإبراهيمية، لذلك ندخل إلى هذه الأيام بقلوب، لا ندخل بقلوب قاسية أو بقلوب مغلفة. لا ندخل، أنا والله لا أعظ الناس أن يعملوا، وإنما أعظهم أن تكون لهم قلوب أولا ليشعروا، فإذا شعروا فسوف يعملون. الذي، وكم أعلم من هؤلاء، الذي تأتيه الساعة الثانية بعد منتصف الليل أو الثالثة بعد منتصف الليل، فيجد نفسه يقوم ويلبس ملابسه وينزل إلى الشوارع ليحقق في نفسه قول الله تعالى: ينفقون أموالهم بالليل والنهار، فلا يأخذها مجازا، وإنما ينزل في جوف الليل يبحث عن من يفرح بهذه القروش التي ربما تنقذ. ربما يطرق بابا صاحبه مهموم في فراشه يتقلب: ماذا أفعل غدا وابنتي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية والموت يتهددها؟ فإذا وجد قلبا حانيا، لأنها العشرة الأوائل من ذي الحجة، إذا وجد قلبا حانيا نزل من بيته ومشى في الطريق وذهب إلى بيت المحتاج، فطرق الباب وقال له: هذه تحية أرجو وأسأل الله أن تقبلها مني، فكان كأنما مسح على قلب جريح. هذه هي القلوب التي نحتاجها. فإذا جاء يوم عرفات، وقد أوشك يوم عرفات على المجيء، فوجد قلوبا حية صالحة طاهرة لا تريد علوا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة يجعلها الله تعالى لعباد قال عنهم في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم يبيتون لربهم، لا يبيتون لأعراض الدنيا ولا لأغراضهم، يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا جنهم الليل فرشوا الجباه، الناس تفرش البطاطين والفرش، ولكن فرشوا إلي جباههم ونصبوا إلي أقدامهم وتملقوا إلي بكلامي وتقربوا إلي بإمعاني، فأولئك مثلهم كمثل الشمس في رابعة النهار، مثلهم بين خلقي كمثل الشمس. هذه أنوار الدنيا، هؤلاء هم الأوتاد، هؤلاء هم الأقطاب الذين لا تسير الدنيا إلا بوجودهم في خفائها، يعلمهم الله وربما لا يعلمهم العبيد. ولربما لأنني الآن قلت هذا يتصور الناس أن القائل من هؤلاء، لا، نحن من يستخدمنا الله عز وجل لنقول، ولكن الأخفياء الأتقياء لا يعلمهم إلا الله عز وجل. فكونوا منهم أيها الأحبة، إذا انتهى لقاؤنا هذا لا تناموا، لا تجلسوا في أماكنكم الوثيرة، وإنما قوموا إلى قطرات الماء، تطهروا وتوضأوا، صلوا ركعتين فقط، ركعتين فقط، ولكن اجمعوا القلوب فيها لله رب العالمين، تضرعوا إلى الله تلك الليلة الأولى من لليوم الأول من أيام عشرة أقسم الله بها. الله، الله الذي تقوم السماوات بأمره يختار هذه الأيام دون غيرها ليحلف بها، ليقسم بها، ويقول والفجر. والفجر هنا قال بعض العلماء إن المقصود به فجر اليوم العاشر من هذه الأيام العشرة، يقول والفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر وكلها عن هذه الأيام. قالوا مما قيل الوتر هو اليوم التاسع منها، والشفع هو اليوم العاشر منها، والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. اغتنموا أيها الإخوة هذه الأيام، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، أضمئوا هذه الأيام، صوموا، اشعروا برابطة بالله عز وجل، لا تدرون هل يمر عام بعد ذلك وتأتيكم هذه الأيام مرة أخرى أو لا، لا تدرون، لا تدرون كيف يصرف الله الأيام، لا تدرون من يموت، أية أرواح تصعد لربها، لا تدرون أية أجساد ستدخل القبور، وبأية أجساد ستبقى بيننا إلى العام القادم. لا تفلتوا لحظة، لا تجعلوا الأيام تهرب من بين أيديكم. قال لنا العلماء ونحن صغار سنة بعد سنة، قالوا لنا تلك القولة المنيرة، قال حجوا قبل ألا تحجوا. وقد رأيتم منذ شهرين أو ثلاثة كيف كان الكلام في بلاد المسلمين عن إلغاء موسم الحج، وكيف كان الكلام حتى في الحكومة التي تحكم بلاد الحجاز أنها توشك أن توقف موسم الحج إذا اشتد الوباء. إن الطاعة أمر لا يفلت، ومن أفلتها هو لا يدري هل تعود بعد ذلك أم لا. وليست العبرة، صدقوني يا إخواني، ليست العبرة أن فرصة فاتت. صحيح دي مسألة فظيعة جدا، لكن ليست هذه المشكلة، المشكلة في شكل القلب هذا الذي سمح للفرصة أن تفوت. أي صلف فيه، أي قسوة فيه، أي يعني أي تحجر فيه. قلب يرى الفرص تأتي، رمضان يأتي، و الأشهر الحرم تأتي، والعشر الأوائل، العشرة الأوائل من ذي الحجة تأتي، والشهر الحرام، ويعني ويوم عرفات، وتفلت الفرص. قلب يرى أنه ما من ليلة إلا وينزل رب العزة لينادي في العباد أن هل من تائب فأتوب عليه، وتمر الأيام. نريد للقلوب أن نستدعيها وأن تعود مرة أخرى، ونريد ألا تشغلنا عجلة تفرم، عجلة تسحق، عجلة الدنيا تلك التي تتتابع. عايز أنام لأن عندي الصبح كذا، الصبح مستعجل لازم ألحق كذا، خلصت لازم أنزل الوقت لأن مش عارف السيارة عند الميكانيكي لازم أخدها، قبل ما أروح لازم ألحق المحلات قبل ما تقفل لأنه الأولاد مدارسهم طلبة كذا. مفرمة، مفرمة، مفرمة للقلب، مفرمة للأيام، مفرمة للمشاعر. من عاد عنده فائض مشاعر ليشعر بالله، ليشعر بالتقى؟ مفرمة، مفرمة، ما عاد الناس يقفون أمام المعاني إلا وقفات بسيطة. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمات على يعني بساطة شأنها أو على إسراعها كلمات تذكر، وأسأل الله أن يحيي قلوبنا وألا يجعلنا في موات يا رب العالمين. أيها الإخوة، قبل أن أدخل في تعقيباتي على ما أريد أن أعقب الليلة عليه حول موضوعنا، الذي تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي لي رجاء عندكم. أولا لا أدري في الحقيقة كيف يعني أتوجه بشكر بالغ، يعني الحقيقة أن الكلمات ما عادت لتسع هذا الشكر، ولكني يعني أريد أن أبلغ بها أنها رسائل يعني بمناسبة انقطاعنا الذي كان ثم العودة، أنها بلغت الحقيقة درجة من الإحاطة بعاطفتي وشمولها درجة بالغة، وكلمات لا أعرف كيف أوفي لها شكرا، ولكني يعني ألتمس منكم رجاء حقيقة برغم مدى ما أشعر به من حب تجاه هذه العاطفة، وأعرف ما ربط الله الحمد لله رب العالمين به بيننا بين قلوبنا ونحن على هذا الطريق إن شاء الله المستقيم، إنما ألتمس منكم أن نكتفي بهذا القدر من الرسائل لأنها في الواقع يعني استهلكت عاطفتي، يعني وأقول ربما يعني أنهك يعني شعرت أو أصبحت لا أعرف لدرجة أني أصبحت أخاف مما فيها من كلمات، فأرجو أيها الإخوة وأسأل الله أن يربط بين قلوبنا بالحب الوثيق وبالرابطة العميقة، وجزاكم الله خيرا على هذا الترحاب الذي يعني يؤثر في، وأوشكت أن أذكر كل أخ باسمه من أصحاب هذه الرسائل الكريمة المباركة، ولكني أحمد الله على ذلك وأرجو أن نجعل الدعاء في سجودنا في الصلاة، أسألكم ألا تنسونا من صالح دعوة في سجودكم في الصلاة، وأسأل الله عز وجل أن يعمر القلوب بهذا الفضل الكبير برحمته وهو أرحم الراحمين. الأمر الثاني أيها الإخوة أيضا الذي أريد أن أعلق عليه بسرعة قبل أن أدخل في الرسائل التي جاءت التعقيب على الموضوع، هو أننا الشيطان يريد أن يوقع الغداء العداوة والبغضاء بين الناس، لذلك يستثمر هواهم في هذا الأمر. أنا عايز أقول لكم أنه في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام في عهد عجيب قوي، عهد في منتهى العجب، أن في ثلاث صفات لو وجدوا في شخص له عند الله عهد أن يدخل الجنة. الصفات الثلاثة قبل أن أسمعها أعود أقول طب بسرعة هات لي ورقة أو قلم، أنا عايز أكتب الصفات الثلاثة دي، فإذا بها ذات الصفات المحفوظة التي نعرفها اللي هي أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني. عارفين لما سمعت الكلام ده وكتبته عملت إيه؟ قلبت الورقة وبدأت أكتب في ظهرها أسماء اللي ظلموني واللي حرموني واللي بيقطعوني، لأن دول بقوا كنز بالنسبة لي. دول الورقة دي وأضعها في حافظة أوراقي في جيبي منذ سنين طويلة، بقيت الورقة دي بالنسبة لي بقوا دول الناس المهمين، هذا طريقي إلى الجنة يا ناس، هذا الذي يقطعني ويظلمني ويحرمني ربي بيقول لي الناس دول فرصتك إلى الجنة. ومن عجيب الأمر، من عجيب الأمر، وأنا الآن أطلعكم على أمر لم أطلع عليه أحد من قبل، إن هذه الورقة عجيبة جدا، كلما صدقت الله في هذا السلوك اللي بحكي لكم عنه الورقة تخلص، لأن الناس اللي مكتوبين فيها يتحولون من ظالمين إلى أهل عدالة معي فعلا، ومن أهل حرمان إلى أهل عطاء، ومن يعني لقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني كل سيئة لا يدفعها زقها واجهها بالتي هي أحسن، ثم يقول القرآن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين ظلموا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاللي بيحصل كلما صدقت الله عز وجل تلاقي الورقة، كلما قصرت الأسماء تزيد. إذن المشكلة عندنا نحن، لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعلم هذا وأن نتجاوز وأن نبتسم لمثل هذه الأمور وأن تمر صالحة إن شاء الله. مسألة تالية خاصة بالآية التي تلوتها في الأسبوع الماضي في سورة الحج، فلقد وقع فيها ربما سبق لسان أو مع السرعة أو شيء وقع خطأ أريد أن أنبهكم إليه تنبيها بالغا، لأن الحقيقة الآيات يعني واضحة جدا، اللي هي في قول الله تعالى في سورة الحج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله حكيم عليم، ليجعل الله عليم حكيم، ليجعل الله ما يلقي الشيطان فتنة للذين للقاسية قلوبهم وفتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، إلى أن يقول الله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالصراط المستقيم اللي احنا بنتكلم كيف أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور كان تعقيب الآية على الذين أوتوا العلم. لذلك قلت لكم إن القرآن لما تكلمنا في الأسبوع الماضي إن القرآن هو المصدر الذي أعطاه الله تبارك وتعالى للعباد ليأخذوا منه المصدرية بهذا العلم، فتتحقق الخطوات الأربعة: ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا، يبقى يعلم وبعدين يؤمنوا، فيؤمنوا به فتخبت يعني تخشع له قلوبهم، وبعدين وإن الله لهادي اللي هو الهدى لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فأسأل الله أن يكون هذا واضحا والمسألة تكون واضحة على أي حال. فيما يتصل أيها الإخوة بالرسائل التي جاءت خاصة بموضوع القرآن الكريم الذي تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي، أحب أن أعلق عليها تعليقات مهمة وفي نفس الوقت يعني أن أخصها بالكثير جدا من التحديد. نعم، شوفوا يا إخوان، كما قلت لكم الإسلام أولا خلق اللهفة لدى المسلم ليتلقى، قال له أنت لازم تعرف منهج التربية، لازم تعرف منهج الحكم، لازم تعرف منهج الدعوة، لازم تعرف منهج العلم، لازم تعرف منهج الجهاد. هذه المناهج لابد أن تعرفها، ولا يكفي أن تكون مؤمنا فقط، ولا يكفي أن تكون عابدا بالليل صواما بالنهار فقط، ولا يكفي أن تحب الله ورسوله فقط، ولا إنما لازم تستوعب مناهج الإسلام. فلما وجد التلهف البالغ لدى المسلم والتحرق الشديد أنه لازم يعرف، جاءت الخطوة التي نتحدث فيها، وهي أن الإسلام ألقى إليه بالكنز، كنز، ألقى إليه القرآن بوصفه الكنز يعني، قال له هذا كنزك، هو ده اللي فيه كل هذه المناهج اللي أنت مكلف ومطالب ومتلهف ومتحرق أنك تعرفها. وكمان عشان ما يبقاش عندك وقت للعبادة والنسك وقت تاني للمعرفة والتعلم، لا ده أنا هجمع لك المسألتين في القرآن. فإذا أردت تنقية القلب والعبادة والتقوى وإنك تبكي وتدعو وتضرع، القرآن. وإذا أردت أن تتعلم، هو القرآن. يعني مش أنا بقعد أذاكر مثلا مادة الجغرافيا ولا مادة التاريخ عشان عندي امتحان وبعدين أقوم أتوضى وأصلي، لا، ده أصبح تدارس القرآن عبادة، إنه من غدا فتعلم آية من كتاب الله كان ذلك خيرا له من أن يصلي 100 ركعة. وأصبح هذا القرآن هو تفاوت المنزلة يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي اصعد في درجات الجنة، وقت ما تخلص الآيات اللي انت حفظتها هتقف درجتك عند في الجنة، تطلع بقى في الدرجة رقم 100 في الدرجة رقم 200 اشتغل. فأصبح الحفظ اللي هو الوعي، يعني حفظ انك تحفظ القرآن اللي هو الوعي القرآن بالتعبير الصحيح مش الأصح حتى الصحيح، فإنك تحفظ تعي القرآن تحفظه، هو انك تتعلمه، هو انك تدرسه، هو انك تعمل به، كله درجات الدين والدنيا والأفضلية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فأصبح العبد مرتبطا بالقرآن ليدخل الجنة، مرتبطا بالقرآن عشان الدنيا وعشان الدين وعشان العلم وعشان المناهج وعشان كل شيء. طيب عايز أخلص من الشيطان الرجيم، الرقية في القرآن، لدرجة الحديث خذ من القرآن ما شئت لما شئت، الرقية بالقرآن. واحد ابنه كان بينام ويفزع في نومه، وهو الأخ لا يعرف يعني، لكنه اعتصم بآية، والله يعني وهذه واقعة معروفة في قرية من القرى تعرف هذه الواقعة، ظل يعني طوال الليل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا بها رقية لهذا الولد اللي كان ينام له ساعتين ويصحى مفزوع ويجري ويلحقوني وخشوني ويلحقوا. فكلمة ألا والرجل رجل عامي لا يعرف شيء، هو بس حافظ الأربع كلمات دول، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فبدأ يقولها عليه. فإذا القرآن صار رقية، صار شفاء. طيب مس الجن القرآن، سورة البقرة لا تقدر عليها السحرة ولا تقدر عليها البطلة ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وآيتين فيها من قرأهما في ليلة كفتاه كفاية له. طيب ده السحر، ده المس، ده الربط، ده الفزع في النوم، ده طب ده العلم، ده الجهاد، ده الحكم، ده الله 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 الله. القرآن إذا قدم للمسلم على أنه كنز ثمين لهذا كله. ولذلك أبو بكر حين أقسم وقال لو ضاع مني عقال بعير، حتة حبل بربط بيها الجمل علشان أسوق في الصحراء، لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله. ما كانش درويش بيبالغ، والدرويشة حاجة مش وحشة يعني ولا حاجة، بس بشرط أن تنضبط بمقاييس العلم الشرعي. فإنما لم يكن مبالغا، وإنما بالعكس كان فاقها فاهما مدركا أنه لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله. وعلشان أنا عايز أمسك بمدفع رشاش وأطلق الرصاص على أباطيل من يسمون أنفسهم انحرافا بالقرآنيين، فهؤلاء قوم من أخطر ما يكونون على الأمة الإسلامية، وهم أهل الباطل المتمكن، لأنهم يريدون للسان الذي جرى عليه القرآن وهو لسان النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي يعني إنه وحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنما يسرناه بلسانك يا ربي سبحان الله، فإنما يسرناه بلسانك يا رسول الله، يسرنا هذا القرآن بلسانك، ولولا هذه الواسطة، واسطة لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن بين ما تيسر القرآن للناس، والقرآن صريح في هذا، إنما يسرناه بلسانك، ومع ذلك يأتون ويقولون لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلام آخر أنا ماليش دعوة بيه، أنا راجل قرآني. من قال هذا التخريف الفارغ؟ والله عز وجل يقول له يا رسول الله يا محمد إن إحنا يقول إيه الحديث الأول، يقول ألا إني أوتيت القرآن وأوتيت أيضا مثله معه، مثل القرآن معه، والله تعالى يقول له وأنزلنا إليك الذكر اللي هي السنة النبوية المطهرة لتبين للناس ما نزل إليهم. اللي نزل للناس إيه هو؟ إيه الشيء اللي نزل للناس؟ القرآن، الوحي الوارد في آية القرآن. وأنزلنا إليك يا رسول الله ذكرا خاصا بك تعلمه. عارف لما يجي علماء المناهج في ابتدائي وإعدادي وثانوي ويروحوا جايبين المدرس الابتدائي ولا مدرس الإعدادي ولا مدرس الثانوي ولا مدرس الجامعة ويقولوا تفضل هذا الكتاب هو المنهج اللي هيتوزع على التلاميذ كلهم، هو ده الكتاب المدرسي المنهج، وتفضل هذا الكتاب هو كتاب تصدره وزارة التعليم للمدرس ليعرف كيف يشرح المنهج، ما هي المقاييس، ما هي الضوابط، ما هي الأهداف المبتغاة من وراء كل درس، كيف يؤديه، يعملوا له دورات تعليم، يعملوا لهم مسابقات ترقية. فكذلك الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، أنا لا أستطيع أن أضرب مثلا لربي ولرسولي ولكتابي، إنما أنا أضرب مثلا بما يجري في حياة الناس ليعرف الناس أنهم يفعلون ذلك. أنزل الله المنهاج للناس وأنزل إلى المعلم الذي يعلم الناس كتابا خاصا به، قال له هذا هو الذي ستستخدمه في تعريف الناس بهذا المنهج وبهذا القرآن. ولذلك قلت دائما وقال أساتذتنا كلهم إن أركان الإسلام، أركان الإسلام الصلاة والصيام والزكاة والحج وطبعا الشهادتين قبلهم، إنما دي لا تؤدى بغير السنة. يعني إذا قال القرآن مليون مرة أقم الصلاة، هقيم الصلاة إزاي؟ كيف أقيمه؟ أنا معرفش أقيمها إمتى، معرفش أقيمها إزاي، معرفش عدد ركعات، معرفش إن فيها ركعة واحدة وسجدتين ولا سجدة وركعتين ولا قيام قد إيه، معرفش. لابد من السنة، فالقرآن لا يبلغ إلا. ولذلك حتى في الزكاة، طيب وآتوا الزكاة، طيب خلاص هأؤتي الزكاة، مطلوب مني قد إيه، معرفش. لابد من السنة. زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الزرع، زكاة فين أجيب منين؟ هو القرآن قال لي آتوا الزكاة وبس وخلاص. الصيام فريضة ومعروفة وكل حاجة، وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب الحامل، طب المرضع تعمل ايه، طب مين اللي عليه الفدية ومين عليه القضاء، طب اللي يصوم اللي يفطر يوم متعمد ما كفارته، طب مالوش كفارة، طب ما نعمل ايه جزاء ونعمل ايه، طب الحج انا رايح حج كيف أحج. لذلك السنة النبوية المطهرة في حقيقة الأمر هي من القرآن. ولذلك جاء في القرآن قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا جماعة أنا لا أستطيع أن أكون مراجعا على رسول الله، احفظوا الكلمة دي مهمة، ما اقدرش ابقى مهيمن عليه. لما يقول لي كلام اقول له لحظة واحدة، انت دورك مجرد التبيين، انما انك تقول لي حاجة مستقلة مش هاخدها. انت سيادتك عينت نفسك خلاص مراجعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له هذا الذي تقوله هو من ضمن حقك ان تتكلم به، لكن ده انت خرجت عن حقك. القرآن قال لك وما اتاكم الرسول فخذوه، اللي يقول لك مثلا تحريم لحم الحمير اللي هي الحمر الأهلية، لأن الحمار الوحشي من الظبيان فمش حرام أكله، ما فيش مشكلة، إنما الحمار الأهلي ده اللي بيشيل اللي بين الناس ده هو ده الحرام. إذا جاءت السنة وهي التي حرمته أروح أقول للرسول عليه الصلاة والسلام والله إحنا متأسفين قوي، أنت ليس لك حق في أن تستقل بالتحريم، بصفتك إيه حضرتك، الأستاذ مين، الأستاذ عمرو ولا الأستاذ علاء ولا الأستاذ حسن ولا الأستاذ مين سيادتك، من هذا الذي يقف ليهيمن على المهيمن سبحانه، والله المهيمن هذا قال لك أنت مكلف وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فاسمعوا الكلام باختصار. لهذا نحن عندما نتكلم عن القرآن نتكلم عن منهج كامل اجتمعت فيه المعجزات، اجتمع فيه مع العلم، مع العبادة، مع درجات الجنة، مع فوائد الدنيا، مع مناهج جمعها الله جميعا في هذا المصدر وسماه، قال وإنه لكتاب عزيز لا يمكن يستطيع إنسان يلمسه يمسه يهزه لا يخلق على كثرة الرد، لا يمكن، إنه لكتاب عزيز لا يتسلل إليه باطل لا من أمامه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأنه تنزيل من العزيز الحميد، من العزيز الحميد، من الله عز وجل. طيب، هذا الكلام احنا أشرنا إليه في الأسبوع الماضي. جاءتني بعض الرسائل في الحقيقة، جميل جدا، وأنا الحقيقة يعني أحب الرسائل لأنها يعني تكشف لي يعني ما يجري في عقول الناس من كلام. فيقول إنني إذا جلست أدرس القرآن دراسة مستفيضة متأنية، واقتصرت عليه وأعطيته وقتي وكل شيء، فهل يا ترى أبلغ بذلك درجة الصحابة رضوان الله عليهم؟ وكتب لي رسالة طويلة جميلة جدا. اسمعوا يا أخوان الجواب، علشان لأنه أنا هقول لكم الرسالة، قال أنا لسه ما قلت لكمش الرسالة قال فيها إيه، لكن اللي حصل إن القرآن لما بدأ ينزل آية، وبعدين يفوت شوية أيام وتنزل آيتين، يفوت أيام تنزل 50 آية وتفوت أيام، والله فالكفرة اللي هم قاعدين بقى على الرصيف ولا على المصطبة يتفرجوا ويتريقوا ويتندروا، قالوا إيه ده؟ كل شوية مش ينزل كده يطبع الكتاب يطلع من مطبعة على بعضه، لولا أنزل عليه القرآن ده اللي هو جاي يقرأه ده كمنهج كامل، جملة واحدة ينزل كده سفر محترم بجلدة مذهبة ويبقى حاجة على بعضها عشان نعرف نذاكر النظرية. فالقرآن أجاب بأن القرآن أصلا مش نظرية، ليس نظرية أصلا، ليس ملقا علشان الناس تستعمله على أنه كتاب نظري، وإنما هو أتى لمن يتحرك به، لمن يعمل به، لمن يعني يمارسه، لمن يؤديه، هو ده اللي بينتفع به. ولذلك الله عز وجل قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هو ده الهدى، مش جاي الناس قاعدة في البيت تتريق. فقال تعالى أنا ما نزلت القرآن جملة واحدة، وإنما نزلته متفرقا علشان لما تحصل وقعة ينزل الآية الخاصة بها فيختلط بالأعصاب بالمشاعر بالشعيرات، يختلط بالفكر، يغرس. يقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وقرآنا فرقناه يعني وزعناه على الحوادث، كل ما تحصل حادثة ينزل القرآن الذي بالتعبير الدارج يخدم عليها، بالتعبير الدارج يخدم عليها، لكن هو لما انت تستخدم التعبير الشرعي ما نقدرش نقول كده إلا من الناحية التربوية، إن هو يخدم تربويا يعني يخدم على صنع الصفة التربوية. فرقناه لتقرأه على الناس على مكف، مكف يعني على مكف يعني على مهلك. ولذلك الصحابة أو مش على مهلك، على انتظار، يعني الصحابة كانوا يقرؤون 10 آيات ويحفظونها ويتعلمون تفسيرها ويعملون بها لتختلط كما قلت لكم بأعصابهم. فإذا جاءني اليوم أخ كريم صادق وقال لي ولكني لست كشأن الصحابة في أنهم يعني نزل عليهم القرآن على هذا المدى الطويل، أقول له يا سبحان الله، وهل تظن أن الصحابة جميعا وجدوا في السنة الأولى من البعث وأسلموا ونزل القرآن مفرقا عليهم؟ أين الذين هم صحابة وأسلموا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنة أو سنتين؟ أما كان القرآن عندهم وقد فاتهم 20 سنة أو 21 سنة أو 22 سنة أو 23 سنة من تنزيله؟ هؤلاء كيف تعاملوا مع القرآن؟ فلما جاء من بعدهم قرن 300 سنة، خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم، بالقرن مش بالجيل حتى، بالقرن، الناس دول الذين شهد لهم الإسلام بالخيرية تعاملوا ازاي مع القرآن وهو على بعضه؟ بلاش فلسفة فارغة. انت عايز ارجع نزل عليك القرآن من الاول وجديد؟ لا، القرآن الان نزل واكتمل، واصبح مطالب من المسلم ان يخلطه باعصابه ومشاعره عن طريق ان يعمل هو في سبيل الله، وان يؤدي وان يدعو وان يتمثل القرآن وان يلتزم به وان. فاذا فعل ذلك جاءت ايات القرآن. ولذلك ايات القرآن الكريم ليه كده بس؟ ليه كده احنا مش قلنا الفواصل دي بتخليني اخرج من، طبعا انا على الهوى انتوا بتشوفوا حاجة جاي يقول لي فاصل. فاصل ايه يا استاذ؟ انا ما اعرفش، لعله اضطرار. لو كنت اعلم سبب الفاصل ما اعطيتهم الفاصل، ولكن هو اضطرار، فانا هشوف في ايه، وان شاء الله باذن الله تعالى ما يكونش في فواصل بعد كده. على كل حال، حتى يعني اختم عند عبارة، عند فكرة صحيحة، اقول ايها الاخوة ان المسلم الان وهو يمارس الآن الدعوة سيجد آيات الدعوة تصنع فيه صنعا خاصا. بعد سنة ولا اتنين بدأ يمسك الاربيجي ويحارب ويضرب اليهود ويعمل، هتلاقي سنة ولا هتلاقي آيات الجهاد تصنع فيه صنعا خاصا. فإذا وجد الضعفاء حوله أو الجيران أو اليتامى وبدأ يحسن إليهم في حياته، سيجد آيات القرآن تصنع فيه صنعا خاصا، وتبتدي آيات القرآن تدوس على قلبه هذه الضغطات الخاصة من موقع لموقع ومن موقف لموقف، طالما بشرط أنه يؤدي ويمارس ويطيع ويعبد. إنما لو أخذ القرآن على أنه منهج ثقافي وقعد جاب المشايخ قعدهم يدوله دروس ويسمع ويروح البيت ولا يؤدي، أبشروا دول ما فيهمش فايدة. لا يمكن اللي يقعد يسمع تبتدي الفائدة إن شاء الله من أنه فائدة السماع تخليها تحول إلى الأداء وإلى العمل. إن ولذلك القرآن كما قلت لكم لا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن شاء الله بعد الفاصل الاستثنائي الاضطراري اللي هديه للأخ حمدي، وأقوم دلوقتي أشوف أخباره إيه عبال ما يرجع، إن شاء الله هقول لكم لماذا القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارا، لأنه هذا أيضا فيه كلام رائع قاله العلماء، قالوا لماذا القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارا. فنعود بعد قليل إن شاء الله، أو هم يعودون إلينا بعد قليل، ونسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب العالمين. عفى الله عما سلف، ربنا يكرم. أيها الإخوة، تساءلت معكم لماذا القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب هو هدى وبشرى للمسلمين، خلاص، هو هدى للمتقين، خلاص، هو ينفع الصالحين، خلاص، إنما الظالمين يزيدهم خسرانا ليه؟ والحقيقة هذا الأمر طبيعي. ليه؟ لأنني عندما ألقيت القرآن على الظالمين وضعوا أصابعه، الأول جحدوه، فلما زدت في إلقاء القرآن على مسامعهم وضعوا أصابعهم في آذانهم لكي لا يسمعوا، فازدادوا درجة في الإعراض. يعني أنا نبهتهم بالقرآن وكلما نزل القرآن هم زادوا درجة في الإعراض، ثم بدأوا يضربوا اللي بيقرأ القرآن درجة أشد من الفساد، ثم بدأوا يكذبون ويسفهون، ثم بدأوا يحاولون التحريف، ثم يقولون. إذن حجم الخسار فعلا يزداد. ولا النهاردة لما يجي واحد حرامي لص يسرق سريقة، فيجي قانون العقوبات يقول إن اللي يسرق يعاقب بكذا، فهو سرق وخد الحاجة بتاعته اداها لأخته قال لها شيلي عندك الحاجات دي لحسن ده أنا سرقها من البيل اللي أنا بشتغل عنده، شيليها. ف فجاء واضع القانون وقالوا الله، طب ما أنا لازم أخلي إخفاء الأشياء المسروقة جريمة، لأن أخته كانت عارفة بالجريمة وأخفت الأشياء المسروقة ولا جريمة عليها لأنها مش سارقة. فيروح ضايف مادة 2 إن اللي يخفي أشياء مسروقة يحصل معاه كده. جاء واحد تالت لا سرق ولا أخفى أشياء مسروقة ولكنه حرض فقط. حرض، قال له يا راجل، الراجل اللي انت بتشغل معاه ده نازل شتيمة فيك ونازل ضرب وواكل حقوقك، وانت المسألة ببساطة صيغة مراته وهي محطوطة على التسريحة، مد ايدك وخدها وخلاص، وانا بس انا هطلع اشغله لك بره شوية بالكلام ولا حاجة. فاشترك معه بطريق المساعدة او بطريق الاتفاق او بطريق التحريض. يروح جاي المشارع وعامل مادة اسمها 4 ومادة 5 ومادة 6، مادة 5 للاتفاق ومادة 6 للتحريض ومادة 7 للاشتراك ولا اسمه ايه وهكذا. خلاص، اذا كلما وقع الانسان في جريمة من الجرائم زادت حجم الجريمة اللي هو عمل. هو بقى سرق واخفى اشياء مسروقة واستعمل سلاحا بدون ترخيص وتسور البيت ليلا ومع تعدد الجناة وساعد عن طريق انه نظرجي بيشوف يعني، فاصبح حجم تلاقي عليه 5-6 جرائم، مش جريمة، هو ارتكب جريمة سرقة لكن عليه 5-6 عقوبات في حالة تعدد العقوبات، وفي حالة عدم تعددها يدمجوها، انما في عقوبات. اذا كلما زاد القانون احكاما واحاطة وتصورا للجرائم التي تقع زاد حجم الخسارة اللي على الجاني. ده هيتحبس سنتين على السرقة، طبعا في القانون الوضعي المنحرف هيتحبس سنتين على السرقة وسياخد 6 أشهر على كذا وياخد كذا على كذا، واستعمال سلاح بقوا 10 سنين وهو السرقة 2 بس. فكذلك القرآن إذا تنزل وأصبح هذا يكذب وهذا يعرض وهذا يقول أساطير الأولين، ثم يضرب من يقرأ القرآن، ثم يمزق القرآن، ثم ثم ثم، وكما رأيتم هذا الضابط حمزة البسيوني الذي كان يدوس المصحف بقدمه أو يلقيه في المرحاض أو ما إلى ذلك، وكما رأيتم في سجن جوانتنامو، وكما رأيتم اللي لسه بيطلعوا في القنوات الفضائية يقول لك إنه ده خبير أمني باين ولا مش عارف إيه وكده، وهو من ملوك التعذيب الذين كانوا يمسكون ولسه ضحاياه وعلاماتهم على علامات الكرابيج اللي بيتكلموا قدامكم وبتسمعوهم دول ومبتسمين ومنتهى الأناقة، دول علامات كرابيجهم على قوم يعيشون بيننا الآن من الأطهار، والله ولا نزكي على الله أحدا. إذن الخسار يأتي من أنه كلما نزلت آية زاد حجم إيه المقاومة له. خلاص، تعال بقى لما يقوله برضو سؤال او رسائل طائفة مهمة من الرسائل اللي هي، طيب الثقافات العالمية التي هي موجودة في العالم لماذا تقول ان الاسلام كلف المسلم بان يتوفر على القرآن بوصفه المصدر الوحيد؟ لماذا يتوفر الإنسان على القرآن بوصفه المصدر الوحيد؟ طب والثقافات التانية؟ أنا شايف إنه في ثقافة فرنسية وثقافة إنجليزية وفي ثقافة رومانية، وفي ليه أمتنع عن هذا؟ حبيبي، من قال لك أن تمتنع عن هذا؟ من قال؟ كل ما في الأمر ببساطة بالغة أن من يصلي عليه أن يكون عارفا بفقه الصلاة، ومن يزكي عليه أن يكون قد ألم بفقه الزكاة، ومن يصوم عليه أن يكون قد علم فقه الصيام، أمر يعني بديهي، ومن يحج عليه أن يكون علم بفقه الحج، ومن يبيع ويشتري لازم يعرف فقه البيوع. أظن دي مسألة طبيعية، ما لا يصلي إزاي واحد لا يعرف كيف يصلي؟ فكذلك كالشأن كله، من اشتغل بالمناهج لابد أن يعرف فقه الإسلام في المناهج، أسبق ده شيء طبيعي، أما مسألة يعني أبجدية. إنما تضع لي منهجا في الحكم مثلا، أو منهجا في الثقافة، أو منهجا في التربية، أو منهجا في الإصلاح الاجتماعي، وأنت تضرب تماما الاهتمام وتضرب الذكرى عن تعلم مناهج الإسلام في هذا تماما ولا ضوابطها، يبقى أنت تماما زي اللي بيقول له ما ينفعش الصلاة من غير وضوء، يقول له بس أنا صليت مرة من غير وضوء ونفع. نفع يعني عملت إيه؟ رحت صليت كده سابوك تصلي؟ فدول الذين يجلسون. لذلك القرآن قال عن الذين ينشغلون بالثقافات الأخرى قبل أن يتعلموا ضوابط الدين في المناهج والثقافات سماه شركا، كفر يعني تكفير، تكفير أهو تكفير تكفير يعني. قال أم لهم شركاء من الشرك، أم لهم شركاء شرعوا ألفوا ابتدعوا ابتكروا لهم من الدين ما لم يعني من النظم والقواعد والمناهج ما لم يأذن به الله. لأن أنتوا عارفين أنه كلمة الدين زي سيدنا يوسف كده ربنا قال عليه، قال ما كان يوسف النبي الرسول، ربنا بيقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ففي دين الملك هو سيدنا يوسف لم يأخذ أخاه إلى الكفر، ما قالوش خش في دين الملك، ولم يأخذه وفقا لدين الملك وإنما وفقا لقانون الملك. فكلمة دين يعني النظام القائم، ما كان ليأخذ أخاه طبقا لقوانين الملك وأن يدخله في تحت مظلة قوانين الملك إلا أن يشاء الله، لأن قوانين الوضعية دين آخر غير دين ربنا، دين آخر غير قوانين ربنا غير دين ربنا. لذلك قال ما كان ليأخذ أخاه من دين الله وقواعده في دين الملك، أي في قواعد القانون التي هي عند الملك. لذلك أقول إن المناهج لا نستطيع أن نشتغل بمنهج مثلا زي مثلا الجماعة الأوروبيين، وأنا حكيت لكم الكلام ده قبل كده، قالوا ده الجرائم الاغتصاب بتزيد جدا وفي كبت جنسي فنعمل إيه؟ قالوا لا نقرب الولد والبنت كده يبقوا مع بعض حاجة عادية، مش حاجة يعني ما فيش حواجز، يوم ياخدوا على بعض ويخرجوا مع بعض ويقعوا مع بعض فيما يقعون فيه وكل الأمور خلاص، ما يبقاش فيه جرائم الجبر على الزنا أو اللي هو الاغتصاب. اليوم بعد ما قعدوا ألفوا وعملوا ومشوا على الحكاية دي 100 سنة زي ما قلت لكم، جرائم الاغتصاب ما شاء الله طبعا كنتيجة لهذا تطورت، بقى الأب يغتصب بنته، قبل كده كان زميلها في الجامعة ولا وقع ولا اتنين، النهاردة الحوامل من جرائم الاغتصاب في البلاد اللي عندها إباحة يعني سماح جنسي بقت معدل موجود في الإحصائيات. وأنا كنت حافظه قبل كده لما في الإحصائية اللي صدرت سنة 86، لأن 6 برضو 23 سنة مش قليل، إنما إحصائية صدر على الأمم المتحدة سنة 86 عاملة معدل فظيع عن اغتصاب الآباء لبناته وهو عنده أصلا سماح جنسي. فإذا من يريد أن يبتكر منهاجا، من يريد أن يبتدع، عليه أن يعتبر نفسه أنه بيصوم من غير فقه صيام، بيصلي من غير فقه صلاة، بيزكي من غير فقه زكاة، كذلك يتعرض للمناهج بدون. ولذلك يا مساكين اللي بيدرسوا أساتذة التربية في الجامعات، أساتذة علم الاجتماع في الجامعات، أساتذة علم يعني أساتذة العلوم الإنسانية في الجامعات، دول في كارثة كبيرة. عليهم أن يفقهوا عطاء دين الله في مناهج التربية والاجتماع والإدارة وما إلى ذلك قبل وفوق، وحتى تنضبط أفهمهم، وإلا العقل بيشت. العقل ممكن يوصل إلى أن نصف الكرة الأرضية تقول الشيوعية كلام فارغ، والنصف الثاني يقول الشيوعية هي اللي صح والرأسمالية كلام فارغ، ودول شايفين دول مجانين ودول شايفين دول مجانين. فالعقل بدون ضوابط الشرع يضل ويهذي. لذلك كلام بقى واضح جدا، لذلك مساحة السماح، تاني لو سمحت، مساحة السماح التي يأذن بها القرآن الإسلام ما لم يدين، مساحة مهمة هي دي اللي بنشتغل فيها فقط. إنما التجارب البشرية مهمة جدا، يعني ما تقوليش ما المسلم ليس لا يقبل منه انه هو لا يطلع على التجارب البشرية، غير مقبول، لازم اعرف فرنسا والصين واليابان وجنوب افريقيا لازم اعرف الدنيا حصل فيها ايه، تجارب بشريه، واشوف احصاءات واستقراء وتجربه وخطا ومقدمات ونتائج لابد. فاذا ما فعلت ذلك فانني حينئذ اكون في اطار ما سمح، ما لم ياذن به الله، في اطار ما اذن به الله، اللي هو أن أرى قل سيروا في الأرض لجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فينظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم. يعني دي أمور ورد في القرآن نفسه مساحات السماح فيها. ومن مساحات السماح العلوم التجريبية. الإسلام لم يسمح للمسلم أن يقف زي الجماعة بتوع الكنيسة في العصور الوسطى، ما منعوا العقول تفكر، قالوا لا انت مالكش دعوه بقى بالفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم التجريبية دي، العلوم اللي هي بالتجريب يعني بالفعل، هذا من أمور الدنيا وليس من أمور الدين. قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يخص الاختبارات المعملية يعني الزراعة. أنا عندي زمان ما كانش في حاجة اسمها كنتالوب، عايز اعمل ثمرة كنتالوب عن طريق تهجين كذا مع كذا يطلع لي حاجة اسمها كنتالوب، كانت دي اسمها شمام ودي اسمها مش عارف ايه، خلاص ده يعني مدام ليس فيه اعتداء على مسألة. ولذلك احنا لما الفقهاء حرموا مسألة الاستنساخ في البشر قالوا لان فيها اعتداء على سنن. شوف بقى، استنسخ كنتالوب، استنسخ برتقال، استنسخ مانجا، انما تيجي تبتدي تلعب في مقادير البشر هنا الشرع. لذلك كما قلت لكم في الزراعة، انتم اعلم بشؤون دنياكم، علشان اللي بيشتغلوا في الطب البيطري وفي الزراعة وفي الكيمياء وفي الفيزياء ما يجيش يقول لي ان الاسلام زي الكنيسة اللي جابت العالم اللي عمل ثورة في وقته في العلم برونو، وقالوا هنحرقك حرق يا برونو، وحرقوه حرقا، وقالوا بس لو نزلت منه ذرة رماد من احتراق جسده على الأرض لدنست الأرض، ويجب على كل الناس اللي هم يقتلوا أنفسهم. فعملوا له تابوت، حرقوه جوه التابوت، وكانوا حريصين. ليه؟ عشان فكر. والجماعة العلماء الكبار اللي انتم بتسمعوا عنهم احرقتهم الكنيسة وقتلتهم، لانه في تراثهم ان الشجرة التي اكل ادم منها فيبقى عصى ربه وغوى، كانت شجرة المعرفة، موجود عندهم حتى الان هذا الكلام. انما المسلم ليس كذلك، المسلم يعلم ان الاسلام اذن بمساحة وحرم مساحة. لذلك القرآن لا يعتم العقل ويمنعه عن ثقافات الغرب ولا ثقافات الشرق ولا التطور العالمي، وإنما يقول له كما أني لا أكلفك بالصلاة إلا وأنت تعلم فقهها، أو الزكاة إلا وأنت تعلم فقهه، أو الصيام إلا وأنت تعلم فقهه. فكذلك إذا تعرضت للمناهج لابد أن تعلم فقه المناهج في دينك أنت أولا، وأن تتعلم كيف تضبط الأمور، ثم بعد ذلك انطلق، فإنك مطالب بأن. ولذلك جعفر بن أبي، أنا قلت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عمر بن الخطاب عن القراءة في صحف أهل الكتاب، لكن جعفر بن أبي طالب واجه بطارقة النصارى في الحبشة وبقى يناقش النجاشي. النجاشي بيقول له الإسلام بيقول إيه، والتاني اللي راح ناقش هرقل في الرومان، ملك الرومان، الله طب ما دول نصارى ودول نصارى، والنبي جاءه وفد نصارى نجران، والتاني قال له عندنا في كتبنا ايه. اذا المواجهة بتيجي وتأتي، ولابد ان نكون فاهمين. لما يجي النهاردة الجماعة السياسيين في العالم يقولوا تعدد الاحزاب من الاسلام ولا ضد الاسلام مثلا، يقولوا يا ترى الانتخابات من الاسلام ولا ضد الاسلام، الاغلبية النسبية طب ما هي هذه السياسة لابد للمسلم أن يطلع عليها، وهي من الميراث البشري، والميراث البشري أمر أساسي في دين الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحدث للناس، شايف الروعة، شايف الجمال، يقول تحدث للناس أقضية، قضايا يعني مشكلات، تحدث للناس أقضية لم تكن معروفة من قبلهم بقدر ما أحدثوا يعني جددوا شيء جديد، الحديث، بقدر ما أحدثوا من الفجور تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، كل ما يزداد فجورهم تحصل لهم مشكلات من نوع جديد نبحث عن عطاء الإسلام فيها. إذن القرآن لم يعتم العقول ولم يمنعها من أن تطلع على الثقافات، إنما جعل ذلك بضوابطه المسبقة. ولذلك أقول عندما يأتي إنسان النهاردة يقول لي طب أنا ابني هيطلع يدرس رسالة الدكتوراه برا، يطلع ولا ما يطلعش؟ أقول له ابنك ده بيعمل أخباره إيه يعني؟ الأول أنت واخده فاضي وموديه عشان يرجع مثلا، كما المصيبة اللي في بلادنا الوقت إن اللي محتلينها مين؟ اللي محتلينها الناس اللي انبهروا ب فرنسا وانجلترا وامريكا وروسيا، او محتلينها الناس اللي تعلموا الشيوعية هنا والالحاد، وتعلموا العلمانية هنا، وتعلموا الوجودية هنا، ورجعوا بقى ده وزير وده سفير وده غفير وده استاذ وده صحفي وده غيره، فبقت المجتمع يحتله من ذهب فارغا من هنا وامتلأ بالاباطيل قبل ان يعرف اصلا ما عنده. انما الواقعة الرائعة انه روسيا حبت تنشر الشيوعية في مكان، فدخل المدرس يقول لهم حد شايف ربنا؟ انا كان نفسي والله قبل القصة دي خليني يعني اقول لكم على مسألة قصة والنجم اذا هوى، وان وفعلا القرآن مؤثر في جماهير الناس لدرجة ان الكفار لما سمعوا السورة وانبهروا بها سجدوا مؤمنين وكافرين. الكفر سجد، ابو جهل سجد. ولذلك لما فوجئوا بقصة بسورة النجم وسلطانها وسجدوا رغما عنه، بعد ما سجدوا هم في السجود قالوا ما هذا الذي نفعله، ما هذا الذي نفعله؟ فافتأتوا ألفوا يعني زوروا على القرآن، قالوا إن النبي قال كذا. وهي قصة يعني غير صحيحة، سموها قصة الغرانيق. إنما فعلا القرآن يؤثر في من يسمعه، ولكنه ما يوشك ما يلبث أن يعود بسرعة. يعني الكفرة سمعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى أن قال فاسجدوا لله واعبدوا خروا ساجدين. وبعدين اكتشفوا أنه يا دي المصيبة، ده احنا اتفضحنا، نسجد لقرآن قاله محمد عليه الصلاة والسلام. والرجل التاني لما راح قال لهم لا لا لقد سمعت قولا ما هو بقول البشر لا يستطيع أحد، إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قالوا الله أنت عدت بوجه غير الذي ذهبت به. قال لا 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 معلش ده أنا كنت خلاص، لا ده كلام فارغ ده سحر. فالسلطان القرآني يتحقق، ولكن كما قلت لكم لا يستقر إلا عند أصحاب الخطوات الأسبق اللي استقروا أنه هدى وبشرى للمسلمين. ولذلك قال تعالى في الآية التي قرأتها عليكم في سورة الحج قول الله عز وجل وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فعقب القرآن على ذلك وقال وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة لا تستكثروا إذن أن يكون غير المسلمين من الذين إذا ذكر الله أمامهم اشمأزت قلوبهم كما قال القرآن، أو إذا ذكر الله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، لأن هؤلاء هم أنفسهم في داخلهم فساد لا يمكن عمل زي الإناء المخرم تحط في حاجة لن تستقر، هو قلوب فيها مرض وقاسية. فنسأل الله عز وجل أن نتعلم أن ما بين أيدينا من القرآن هو الكنز الذي فيه هذه المناهج التي بهرت العالم، ولو أننا وعيناه لكنا به نعم الدعاء. أسأل الله لي ولكم الرشاد والسداد يا رب العالمين، وأن يأخذ الله بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وأكرر أيها الإخوة لا تجعلوا الأيام القادمة تكون شاهدات عليكم بتفريطكم في جنب الله ولا عدم انتباهكم إلى ما أعده الله فيها من الخير والهدى والسداد. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كالطير في جو السماء.